أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما يسجد عليه، يعني ما يصح السجود عليه. قلنا بالأمس أنه اتفق المسلمون، على الأقل اتفقوا على صعيد الروايات، أنه يسجد على الأرض أو ما أنبتت، غير الملبوس وغير المأكول. وهناك روايات من كتب العامة كثيرة جدا في هذا الصدد. بل في الحقيقة إذا طالبت العامي السني، إذا طالب بدليل على جواز السجود على الفراش يتعب كثيرا، يتعب يا الله يتقال دليل واحد على أنه يجوز السجود على الفراش وعلى هاي السجادة وغيرها. بس إذا تقول لطيني دليل على جواز السجود على التراب، على الحصى، على الأرض، موجودة روايات عندهم وعندنا أيضا. زين، بقى الكلام. إحنا ايش قلنا سابقا؟ قلنا أنه يسجد على الأرض واحد، وعلى ما أنبتت. بس ما أنبتت استثنينا من عدها منه، استثنينا من عدها المأكول واحد والملبوس اثنين، تبعا لرواية صحيحة هشام ابن الحكم اللي ورد فيها: أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو ما لبس. هاي إلا ما أكل يعني شنو؟ يعني ما أكل لا يجوز السجود عليه. زين، المصنف يقول هناك رواية وهي رواية داود الصيرفي. هذه الرواية يفهم منها جواز السجود على ما أنبتت الأرض إذا كان ملبوسا، بينما احنا رواية هشام قالت ما أنبتت الأرض إذا كان ملبوسا شنو؟ لا يصح السجود عليه، فيصير تعارض. رواية قال المصنف: نعم، ورد في رواية داود الصيرفي، ورد فيها جواز السجود على القطن والكتان اللي هن اثنين ملبوس. فقد سئل أبو الحسن الثالث اللي هو الإمام الهادي عليه السلام، أبو الحسن الأول الكاظم سلام الله عليه، وأبو الحسن الثاني هو الرضا سلام الله عليه، والثالث هو الإمام الهادي. قال: فقد سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام، سئل: هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ هذا القيد جيد، هذا القيد جيد، حتى لا واحد يحملها على التقية الرواية. من هسه احنا الحمل على التقية بالرواية بعد شنو؟ ما مقبول، لأن هو الراوي نص من غير تقية. فقال الإمام: جائز، جائز السجود على القطن والكتان حتى من غير تقية، يعني في الحالة الطبيعية الاختيارية يجوز السجود على القطن والكتان. هذا راح يصير تعارض بينها وبين رواية هشام أو صحيحة هشام التي قالت بأنه يفهم منها أنه لا يجوز السجود على القطن والكتان. شو تسوي؟ ما هي طريقة الجمع بين الروايتين؟ قلنا سابقا الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. إذا أمكن جمع عرفي، بس لا حد يتخذ الجمع العرفي بطريقة التقية. ليش؟ لأن أكو نص بالرواية وتقية ماكو. جيد، خلنا نحتاج في الحمل آخر. الحمل الآخر هو هذا، قالوا أنه ماكو مشكلة يصير مطلق ومقيد. ذيش الرواية إيش قالت؟ قالت: يجوز السجود على ما أنبتت الأرض إلا الملبوس. ففهمنا أن الملبوس يصح لو ما يصح السجود عليه، لا يصح. هاي الرواية قالت بس القطن والكتان يجوز، فراح شي يصير عام وخاص، أو سميها مطلق ومقيد. يعني شنو المطلق؟ يعني شنو نفهم بالنتيجة؟ نفهم أنه يجوز السجود على الملبوس إذا كان قطنا أو كتانا، أما إذا ملبوس ليس قطنا ولا كتانا هذا شنو؟ لا يصح تمسكا بالإطلاق. واضح شلون؟ فعدنا مطلق، المطلق شو يقول؟ الملبوس ما يصح السجود عليه. وعدنا صار مقيد، المقيد شنو؟ إلا الملبوس صحيح لا يجوز أو لا يصح السجود عليه، لكن نستثني منه بس القطن والكتان، والبقية داخلة وين؟ تحت المطلق. ها هاي طريقة من طرق الجمع. المصنف يقول هاي طريقة باطلة مو صحيح. لهذا يقول المصنف والجمع بالتقييد غير ممكن. عرفت شو معنى بالتقييد قصده؟ عرفت شو معنى بالتقييد؟ يعني بهاي الطريقة وهذا تقيد لي فيش الرواية تقيد لي صحيحة هشام تقيدها بالقطن والكتان. يعني يصير هكذا المجموع مجموع يصير الإطلاق. شو يقول؟ لا يصح السجود على الملبوس إلا إذا كان قطنا أو كتانا. أما غير القطن والكتان شنو؟ يصح السجود على ال... أو لا يصح العفو السجود على الملبوس. واضح المثال شلون يصير؟ هذا التقييد تشبيه جيد. هذا يقول المصنف لا هذا مو صحيح. والجمع بالتقييد غير ممكن. لماذا؟ لأنه يلزم منه حمل المطلق على الفرد النادر. وهل يجوز حمل المطلق على الفرد النادر اللي احنا سميناه التخصيص بالأكثر؟ تذكرونها من بحث بعض من واحد يخصص بالأكثر يصير ما يصير؟ مثل ما أعرض لكم مثال أقول لك يا فلان وهبتك كل أموالي اللي هي 10 وهبت أموالي 10 كلها لك باستثناء الأول والثاني والثالث والرابع والتاسع. بالنتيجة استثنيت 9 تبين أنا في واحدة وهبت واحد يا بوين واحد هاي الصبح هي هاي هبة لك. إذا هاي الصبح هذا قبيح هذا أدرك خو من البداية قل لي وهبتك الصبح. ليش تقول لي وهبتك كل أموالي مطلق أموالي؟ هذا التعبير بالإطلاق والعموم هذا مستهجن يلحق بالمضحكات عند العرف. المولى الحكيم لا يرضى منه ذلك. هو النبات الملبوس. جيبوا لي مثال على نبات ملبوس يجي ببالك القطن أوضح. القطن أقول لك طلع الكتان طلع بعد تجي إلا تجيب في حالة غريبة بأن ينتج شو اسمه هذا الخوص ما أدري شنو يسوي ملابس. حالة نادرة حالة جدا شاذة. وإلا أكثر الملابس التي النبات الملبوس هو المصداق الواضح القطن والكتان. غير هذا اني من مصادق اذا واحد يتعب نفسه يعصر ذهني يلقى لي مثال مثالين شو اقول له اني فجاوبه اقول له على الحكي راح يصير المطلق مختص بما بهذه الامثله الشاذه النادره. فيلزم منه ماذا؟ فيلزم منه حمل المطلق على الفرد النادر. وهذا نقبل وما نقبل به لا نقبل. لهذا قال والجمع بالتقييد غير ممكن. لماذا؟ قال بعد انحصار الملبوس النباتي انحصاره عاده بما بالقطن والكتان. عندنا طريقة ثانية للجمع جيبوها يا هي. طريقة ثانية نجمع بالحمل على قولة المصنف على الكراهة. فالسجود على القطن والكتان هو يجوز مو ما يجوز. بس ليش صحيحة هشام فهمتنا انه ما يجوز؟ ايش تقصد صحيحة هشام؟ احنا من قرينا صحيحة هشام الاولى فهمنا انه ما يجوز السجود على كل ملبوس بما فيه من هو القطن والكتان. لا هو هكذا بما انه اكو رواية وردت ان السجود على القطن والكتان جائز. فحتى نحمل الروايتين بحمل جيد نقول يا بس السجود على القطن والكتان وعلى كل ملبوس نباتي ترى هو يجوز بس مكروه. مكروه هي هاي الفكرة. فصحيحة هشام عندما قالت ماذا قالت؟ قالت إلا ما أكل أو لبس. يعني هذا الذي لبس النهي عن السجود عليه نهي كراهة نهي تنزيه وليس نهيا بنحو الحرمة. لأن إذا كان نهي بنحو الحرمة راح يتناقض ويجائز. شلون جائز شلون؟ فشنو الطريقة تحمل؟ يقول لك ذاك نهي وهذا جواز. فيا نهي يلتقي مع الجواز يا نهي يلتقي مع الجواز. نهي الكراهة نهي الكراهة يلتقي مع الجواز. بس أي مكروه يجب بالك هو مكروه بس يجوز فعله ولا ما يجوز؟ يجوز. فالنهي الكراهة ينسجم تماما مع الجواز. من الذي يتنافى مع الجواز؟ يا نهي نعم النهي بنحو الحرمة مثل حرمة شرب الخمر ما تتلائم مع القول بجواز شرب الخمر. هذا ما يصير. فمن تسمع يجوز شرب الخمر يحرم شرب الخمر ما تفهم. هذا تناقض واضح. لكن عندما يقال يكره كذا يكره شم الطيب يجوز شم الطيب للصائم يقول لي عادي كراهة هاي يعني هنا يحكي على الجواز وهنا يحكي على أنه مبغوض بنحو الكراهة. هذا الحمل ما هو رأيكم به؟ أيضا المصنف يقول هذا لا يصار إليه أيضا وإن كان هو حمل بظاهره لطيف وجيد لكن هم ما راح نصير له. ليش؟ أكو مشكلة. حاصل هذه المشكلة، الجمع بين النصوص، الجمع بين المتعارضين، ينقسم إلى جمع عرفي وجمع شنو؟ تبرعي، كما وضحنا لكم سابقا. شنو معنى جمع عرفي؟ ليش سموه عرفي؟ يقولون هم شو يقولون؟ يقولون سميناه عرفي لأنك لو طرحته للعرف يقبله العرف، سموه الجمع مقبول أيضا، سموه الجمع المقبول أو الجمع العرفي لأنه يقبله العرف. جيد، حمل عبارة يجوز وعبارة لا يجوز، من تروح للعرف تقول لهم والله شوف أحطيكم نصوص، والله جمعوا لي أنتم مو أهل العرف، راح أعطيكم عبارات يجوز لا يجوز. يجوز الخمر، مو خمر، أي مثال يجوز، بخاف يجوز الخمر له خصوصية لأنه واضح تحريمه. لا مثلا يجوز شم الطيب للصائم ولا يجوز شم الطيب للصائم، يجوز رمس الرأس للصائم لا يجوز رمس الرأس للصائم. بالله حملوا لياها يا عرف، أنتوا يا عرف حملوا لياها، حملوا لياها المحمل. العرف هنا يحمل لا يجوز على الكراهة ويجوز على الإباحة، لو العرف يستمج هذا يقول لا هذا ما يصير، هذا حش تناقض. يجوز ولا يجوز إذا ألقي للعرف، لا يرى العرف أن يجوز أظهر من لا يجوز، والأظهر يقدم على منه على الظاهر، أو لا يرى العرف أن يجوز نص ولا يجوز ظاهر حتى يقدم منه النص على الظاهر، بل يرى العرف أن كل واحد من التعبيرين قوي بنفس قوة التعبير الآخر، إذن هما يتساويان في الظهور لو ما يتساويان. إذا واحد منهم أظهر من الثاني ما في مشكلة، جيد، أكو تعابير يستفاد منها أنه هذا أظهر من ذلك. فكرة هكذا أنه إذا تعارض الظاهر مع الناس قوي يقدم النص، لماذا؟ لأن النص أقوى. إذا تعارض الظاهر مع الأظهر يقدم الأظهر لأنه أقوى عند العرف، ولكن إذا تعارض الظاهر بمستوى 50% مع ظاهر آخر بمستوى 50% شو تقدم؟ أبو 50 الأولى أو 50 الثانية؟ لو ترجح بلا مرجح عيسي، هما يتساويان في الظهور عند العرف. بعد شلون تقول لي أنه تقدم لا يجوز على يجوز أو بالعكس؟ إلا إذا كان جمعك تبرعي مو عرفي، كيفك أنت ردت بس تلزق بين الروايتين، كما وضحت شنو جمع التبرعي قلنا سابقا، جمع التبرعي مجرد ما يريد يوقع الصلح بين الروايات بأي طريقة وطريقة. وقلت لك أنا إذا فتح باب الجمع العرفي أنا تعهد لك ماكو عندنا أي تعارض، إذا فتحنا باب الجمع العرفي ماكو أي تعارض، أي نص تجيب لي ونص ثاني إحنا عندنا قدرة أن شو نسوي نجمع بيناتها بألف توجيه وتوجيه، لكن إحنا ما نقبل بجمع التبرعي، نقبل يا جمع الجمع العرفي يجوز ولا يجوز، اتركها للعرف، يراهما العرف بمستوى واحد من الظهور فلا يحمل أحدهما على الآخر ولا يؤول أحدهما بالآخر. يقول المصنف كما لا يمكن الجمع بالحمل على الكراهة، يعني ياهو الحمل ياهو بالحمل، حمل منه يا رواية، حمل رواية هشام الأولى على الكراهة، من قال أنه لا يجوز على الكتان أو على الملبوس. ليش؟ يقول لتساويهما، تساوي الروايتين، تساوي تعبير يجوز ولا يجوز، تساوي ما في شنو؟ في درجة الظهور، مو أحدهما ظاهر والآخر أظهر، مو أحدهما نص والآخر ظاهر حتى يقدم أحدهما على الآخر. أنت شيخنا هسه حل المشكلة، ما مستوى المصنف قاعد ما يحل المشكلة، قاعد يأكد المشكلة، يقول في تعارض، جبنا له الحكي الأول ما قبل شيخنا حلناها أنت. المصنف يقول في الحقيقة أن رواية هشام صحيحة، هشام عرفتوها الأولى اللي حرمت السجود على الملبوس، صحيحة هشام هي في الحقيقة مرجع لا مرجح. ذكرون هذا التعبير لما ذكرونه، قلنا إنه المرجع لا يدخل في النزاع بين لا يكون طرفا في النزاع، ما يتعارك ويا الثاني، المرجع مثل القاضي نرجع له حتى يحل المشكلة. أما المرجح، المرجح هذا يدخل في حلبة النزاع ويقدم واحد على واحد أو شوف. المهم المصنف الحد هسه دخل صحيحة هشام كطرف من طرفي النزاع، لو جعلها مرجع الحد هسه هو، ها مرجع لو مرجح الحد هسه هو، تعامل وياها على ناشر على أنها صعوبة المرجع مرجع، تعامل معها على أنها طرف من طرفي النزاع، لو تعامل على أنها شنو مستقلة عنهما. طرف لأنه مش قال قال هي تتعارض غير رواية داود. حس المصنف راح يجيب لك في الطريقة يقول لك لا هي في الحقيقة ماكو تعارض، أو عفوا التعارض بالدقة ليس بين داود رواية داود ورواية وصحيحة هشام، لأن من هناك رواية تتعارض مباشرة مع رواية داود، فراح يقع النزاع بين من؟ بين هذه الرواية الجديدة اللي بعدنا ما قارينها وبين رواية داود. فإذا تساقطتها نرجع لمن؟ للمرجع اللي هو من هو؟ رواية هشام. فشوف شنو المنطق. لهذا يقول المصنف والمناسب أن يقال إن رواية داود، رواية داود رجاء موردها شنو؟ موردها الملبوس والنبات اللي هو بس القطن والكتان. بالدقة خلنا ندقق، صحيح؟ موردها بالدقة ترى مو الملبوس مطلقا، هي ما قاعدة تحكي على القطن والكتان. رواية هشام موردها القطن والكتان، لو موردها النبات بصورة عامة والمأكول بصورة عامة والملبوس بصورة عامة والأرض بصورة عامة، ذيش الرواية عامة، ذيش الرواية تتكلم عن ما تحكي على القطن والكتان. نعم هو من مصداق صحيح، هو من أهم مصادقها القطن والكتان، لكن هي ترى موضوعها هكذا. فنقراها مرة ثانية، أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت إلا ما أكل أو لبث. فالقطن والكتان ترى ما هو إلا تطبيق من تطبيقات صحيحة هشام، وإلا صحيحة هشام شنو؟ شاملة، تتكلم عن مطلق ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه. فإذا لقينا رواية، انتبهوا معي، إذا لقينا رواية لا تجوز السجود على القطن والكتان، على القطن والكتان، راح شطر هاي الرواية. هاي الرواية صريحة في معارضة يا رواية، ها؟ صريحة في معارضة رواية داود الصيرفي. لماذا؟ لأن رواية داود تقول يجوز السجود على القطن والكتان، هاي تقول ما يصير على القطن والكتان، فراح يقع التعارض بعد رواية هشام، تقع طرفا في النزاع. لو تقول أنا مو يمي، هذا مو مولدي، هاي صغرى من صغرياتي، وإلا أنا مو مولد. التعارض بالدقة يقع بين رواية داود والرواية الجديدة. خلينا نشوف ياها الرواية الجديدة. قال والمناسب أن يقال إن رواية داود معارضة في نفس موردها، اللي هو شنو موردها؟ القطن والكتان، معارضة برواية أبي العباس الفضل ابن عبد الملك. ما هي الرواية؟ قال أبو عبد الله عليه السلام لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت إلا القطن والكتان. شوف يعني القطن والكتان شنو حكمه؟ لا يسجد عليه، لا يجوز. فنصت، نصت على القطن والكتان، كان موردها هو تركيزها على القطن والكتان. فنفهم من رواية أبو العباس، من رواية أبي العباس نفهم ماذا؟ نفهم أنه لا يسجد على القطن والكتان، بينما رواية داود تقول يسجد على القطن والكتان. يقع التعارض بالدقة بين هذه الرواية الجديدة وبين رواية داود. فبعد التكيف وشو لكم في وجه للحل؟ ما عندنا وجه للحل. شو هاي الرواية صريحة بعدم الجواز أو بعدم الجواز؟ نعم، ذيك صريحة في الجواز، متساويات في الظهور، والأصل في المتعارضين شنو؟ التساقط. فنرجع إلى رواية هشام، فرواية هشام راح يصير صير مرجع بعد التساقط الروايتين. قال وبعد التساقط، وبعد التساقط نرجع المن إلى عموم صحيحة هشام، فتكون رواية هشام شنو؟ مرجع. ثم قال المقتضي، هاي المقتضي صفة المن، صفة للعموم، هذا العموم المقتضي للمنع. المنع من شنو يعني قصده؟ من السجود على القطن والكتان. طبعا احنا في الحقيقة حملنا المصنف على محمل حسن، هو بنجابنا رواية داود، جابنا رواية ابو العباس. اول شيء قال رواية داود تتعارض ويا صحيحة هشام، انه بعدين قال لا راح نجيب لنا فد روايتين يتعارضن بيناتهن ومرجعهن من هو. هاي كلها على فرض ان رواية داود معتبرة السند ورواية أبو العباس لا معتبرة السنة. تبين الله أن في ناس ما معتبرة السنة. إذا ما معتبرة السنة ليش بعد إحنا كان كلامنا كله فرضي؟ إذن في الساحة لا توجد إلا يا رواية، لا توجد إلا صحيحة هشام. يا مصنف ليش توقف من بداية؟ من بداية يقول قول هاي رواية داود ضعيفة السنة. إذا ضعيفة السنة بعد لا حجة لا يعارض الحجة. بعد ما عندنا مشكلة الكتان وما أدري شو، إحنا فرض الكلام مثل ما قلت حملنا المصنف على محمل حسن، صورنا هاي الرواية قوية. فلهذا قلنا إذا قوية ذي شام قوية ويتعارضا تبين الله كما يقول المصنف أنه هذا كله لو غضينا النظر عن مشكلة الرواية سندين لحن ليش يغض النظر إذا هي ضعيفة ليش يغض. يقول المصنف هذا كله بناء على غض النظر عن ضعف رواية داود. تبين رواية داود ضعيفة فلنرجع رواية داود مرة ثانية ونشوف وين ضعفه. رواية داود هكذا محمد بن الحسن يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الحميري ثقة عن أحمد بن محمد عن داود الصيرفي أو الصرمي. داود الصرمي أو الصيرفي طبعا بالمناسبة إذا تتابع اللقب كما أنا تابعت والله العالم أنت هنشوف تابع وراك يا ليس لواحد بيكم يفيدني معلومة. إذا تتابع اللقب تلقى اسمه داود الصرمي مو الصيرف والمصنف اشتبه في نقل اللقب حتى بنتراجع الوسائل يسميه الصرمي والشيخ الطوسي يسميه الصرمي بس المصنف معبر عنه بالصيرفي فهو اشتباه من المصنف وإلا ما عندنا داود الصيرفي يعني المقصود هنا داود الصرمي بهذا المعنى. وانتهم راجعوا اللي يحب يتابع يا ريت لو يصلح لنا كلام المصنف وإلا أنا راجعت في ذاك الوقت لما كتبت هذا البحث من راجعت لقيت أنه ما موجود أنه داود هذا الراوي اسمه داود الصرمي مو الصيرفي على كل حال داود نعم اي من مباشرته. الرواية هكذا نعفو هذا داود الصرمي داود ابن مافنه الصرمي مولى بني قرة كوفي روى عن الرضا عليه السلام يكنى بأبي سليمان بقي إلى أيام الإمام الهادي لا توثيق في حقه نعم عندنا طريقة واحدة نرتبها وياه ويا داود شنو نقول داود هذا ممن ورد في إسنادي كامل الزيارات يا الله. فإذا قلنا بأن من روى بأن من وقع في إسنادي هذا الكتاب ثقة باعتبار ابن قولويه وثق كل مشايخه فهذه الرواية ترجع صحيحة صحيحة بعد. أما لو قلنا كما هو الصحيح أن هذا الكتاب كامل الزيارات ابن قولويه في كامل الزيارات لم يكن بصدد توثيق كل الرواة الموجودين في هذا الكتاب فيهم حتى عائشة فيهم ناس احنا نعلم بفسقهم شلون لا هو بصدد توثيق من هو توثيق مشايخه المباشرين اللي هم عددهم قليل بعد يصير داود الصرمي او الصيرفي ليس من مشايخه المباشرين يروى عن الامام فعلى هالكبرى سيد الخوي قدس الله روحه الزكية كان شطر من حياته يقول بأنه كامل الزيارات كل رواة الثقات لكنه في أواخر حياته عدل عن هذا المبنى. هذا بالنسبة لداود بالنسبة للرواية الأولى. ثم قال المصنف لهذا يقول المصنف إلا من خلال كامل الزيارات زين. قال هو روايتي هاي معطوفة على منه على روايتي الأولى يعني وضع في رواية أبي العباس هم ضعيف. تبين رواية أبو العباس هاي اللي هم قبل شوي دخلناها في المعارضة أيضا ضعيفة. خلنا نشوف وين ضعفها. رواية أبو العباس هكذا يرويها الشيخ الكليني محمد بن يعقوب الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى يعني العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد حسين بن سعيد ثقة جميعا عن القاسم بن عروة قاسم بن عروة راح نخلي جواه بعدين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك هذا جيد أبو العباس اللي هو ملقب بالبقباق احنا مو هنا مشكلتنا منه بعد منه خلينا جواه القاسم بن عروة القاسم بن عروة شنو هذا شنو توثيقه القاسم بن عروة أبو محمد مولى أبي أيوب لا توثيق له. نعم في كتاب المسائل الصاغانية هذا الكتاب اللي هو منسوب للشيخ المفيد في هذا الكتاب اكو تصريح بوثاقة القاسم بن عروة بس احنا مشكلتنا راح تصير وين هذا الكتاب يقول القاسم ثقة زين هو الكتاب منهم مؤلفه المسائل الصاغانية. منهم ألف المسائل الصاغانية الشيخ المفيد، متأكدين الشيخ المفيد؟ لا والله، يقولون الشيخ المفيد ألف كتاب المسائل الصاغانية. هو الشيخ المفيد إذا حكى حكاية مضبوط حكاية بلا أشكال، هو بس إحنا حكينا من يقول هو هذا الكتاب ماله؟ المسائل الصاغانية كتاب ينسب للشيخ المفيد. بعد يصير ما هو موجود في الكتاب يصير حجة؟ لا مو حجة. ثبتونا أول شيء كتاب المسائل الصاغانية، يا الله بعدين نحكي على القاسم بن عروة وتقول عنه ثقة. فإذا المشكلة وين صارت؟ صارت في نسبة الكتاب. هو أكو هذا المسائل الصاغانية، من تفتحها تلقى القاسم بن عروة ثقة، بس مشكلتنا هاي صار وين هاي المرة؟ في نفس الكتاب في نسبته لمن؟ إلى الشيخ المفيد. نعم طبعا يعتز بتوثيقه طبعا. ايه استاذهم كلهم، هو استاذهم كلهم، استاذ الطوسي واستاذ النجاشي واستاذ شو ما يعتز بتوثيقه الشيخ المفيد. طبعا بالمناسبة اذا تحب تجد التوثيقات موجودة في كتب الشيخ المفيد، بس الشيخ المفيد ما عنده كتاب رجالي حتى ترجع له. قام شو يسوون العلماء؟ يقرون كتبه التاريخية وكتبه الاخرى ويستفيدون الوثاقة من كتبه، وهي يحتاج لك تعب تعب، علمانا تعبوا في هالمسألة، لان الشيخ المفيد ما عنده كتاب بالرجال حتى ترجع له بكل بساطة. الشيخ المفيد لازم تقرأ كتبه كلها. يا الله انت شنو طبعا هو في كتبه يحكي، مثلا في كتابه الارشاد، بالارشاد ماكو يحكي يقول مثلا فلان ثقة فلان ليس بثقة، جيد كل توثيق موجود في كتب الشيخ المفيد يؤخذ به، بس يا اللي يتعب ايش تعب ويدور توثيقات الشيخ المفيد. يا ريت لو مثلا شخص يتكفل بهاي المهمة كان طالب علم او محقق، شو يسوي؟ ياخذ توثيقات وتضعيفات الشيخ المفيد من كل كتبه، بس لازم يقراها كلها، يتعب ايش تعب يقرا كل كتب الشيخ المفيد وكل كتب المنسوبة اليه نسبة صحيحة ويقتنص منها ومنها حتى يلخص جهد على الباحثين، حتى يقول يا بنت توثيقات الشيخ المفيد توثيقات افضل من توثيقات الطوسي والنجاشي والكش، هو استاذهم وكبيرهم، لكن الحكي وين وثق؟ بيا كتاب. لازم انت تبحث في موارد كثيره، مثلا اولاد الامام الكاظم عليه السلام، اولاد الامام الكاظم بعضهم ما معروفين، هم رواه يروون عن ابيهم بس بعضهم ما معروف، فصارت مشكله ما اتذكر اسماءكم، اسم كان في ذهني انه احد اولاد الامام الكاظم كثير الروايه عن والدي، بس هو هذا الشخصية ابن الإمام الكاظم رغم كونه سيد وعلوي وابن الكاظم على عيني وعلى الراس، بس احنا ناخذ بها نشر توثيق لانه دور توثيق خاص، بحثوا عن توثيقه ما لقوا توثيق اصلا ما له ذكر في علم الرجال، لكن واحد من الباحثين قال انا اوثقه. يا شلون؟ قال الارشاد للشيخ المفيد. شنو ربطه؟ يقول ان هو من حكى على اولاد الكاظم قال وكلهم اهل ورع ووثاقه وكذا، كل اولاد الكاظم حكايه، هاي حكايه جيده، صارت لنا قاعدة أن كل أولاد الكاظم مثلا ثقات بتصريح الشيخ المفيد، تصريح الشيخ المفيد لا يعادله تصريح بارح شلون، بس قلت لك يحتاج اقتناص كلامه لكونه أستاذهم لكونه هو قريب من عصر الناس وتوثيقات أكيد عن حس أقوى من توثيقات تلامذته. زين يمكن توثيق القاسم بطريقة ثانية؟ نعم القاسم نقدر نوثقه بهذه الطريقة، بطريقة أنه روى عنه المشايخ الثقات. اللي هو منهم المشايخ الثقات؟ من هم؟ كم واحد أول شيء هم؟ ثلاثة، محمد بن أبي عمير، صفوان بن يحيى، وبعد الثالث منه؟ الثالث هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. البزنطي روى عن هذا القاسم، يعني القاسم صار شيخ للبزنطي، مو البزنطي صار شيخ، لا هو البزنطي يروي عن القاسم يقول قال القاسم. فإذا أنت من القائلين بأن المشايخ الثقات إذا رووا عن راوي أو عن شيخ لهم فهذا دليل على الوثاقة، إذا أنت من القائلين فلك أن توثق القاسم. أما إذا تقول لا ما ثابته، ما ثابته الإجماع الذي ذكر في أن هؤلاء لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هذا حكي مضروب ما مأخذ به، فبعدا ما يثبت وثاقته. إيه لا ما فيش، لا ما لها ربط الصحيحة والموثقة بدرجة واحدة. نعم اعتمدها ايه، فلازم هنا ياخذ، لازم هنا ياخذ، احسنت. لهذا قال وروايتي، يعني وضعت في روايتي ابي العباس ضعفها بمن؟ بالقاسم. يا قاسم، قاسم بن عروه اللي وضحناه، والا يعني شو معنى والا؟ اذا لم نغض النظر، اذا لاحظنا ضعف الروايتين بعد لا تبقى في الساحه الا روايه هشام، وروايه هشام هي الحاكمه، ماكو تعارض اصلا وماكو ما يضاددها. قال وإلا فلا حاجة إلى ملاحظتهما رأسا، ملاحظتهما رواية داود ورواية أبي العباس الفضل. قال وأما نقف له ونقف هنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.